رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من مناقشة الأقوال بالتفصيل قولا قولا، ثم قلنا ننتقل إلى تحليل ونقاش الأقوال بشكل عام وبيان منشأ الخلاف، وتركنا قولين لم نناقشهما باعتبار أنهما دخيلان في هذا التقييم العام. القول التاسع كان ربما أيضا لم تسجلوه، هو التفصيل بين الأجناس الزكوية. الجنة قولين، التاسع والعاشر قلنا لأنه من خلال هذا التحليل سنتعرض لهما، وقل أن مناقشتهما تدخل في هذا التحليل العام، بس لا بس أن نذكرها ضمن الأقوال حتى يكون. فالقول التاسع كان هو التفصيل بين الأجناس الزكوية، وهذا تقدم منه مثل قال به الشهيد الأول بالدروس في البيان، قال أنه في خصوص نصاب الخمسة إبل شات ها يتعلق بالذمة والبقية على نحو الإشاعة. قال لأن هذا ما يمكن تفسيره على بقية الأقوال، هذا قول بالتفصيل. محقق المراقي إذا نتذكر أخذ هذا القول من البيان لكن وسع مناطه، قال ليش في فقط في نصب الإبل الخمسة، خل نوسع إلى كل مورد لا تكون فيه الزكاة من جنس المال الزكوي، مو فقط الإبل الخمسة زكاة والعشرة في الخمسة إبل شات وبالعشرة شاتان وبالخمسطعش ثلاث شياة بعد في الثلاثين بقرة مسنة أو تبيع حولي في الأربعين مسنة، وقد لا تكون في الأربعين بقرة مسنة، كلهم مسنة ما بيها مسنة. فهذا قانون بالتفصيل إذا المحقق النراقي قال نقول بأنه يتعلق الزكاة بالذمة في كل مورد لا تكون فيه الزكاة من جنس المال المزكى، وسع كلام الشهيد في البيان. هذا قول مستطيع وما عد من يعني تعداد الأقوال لدى الكتب الأصحاب لم يعد قولا، ولذلك نحن أجلنا إلى هذا لكن لا بأس أن نسجله. إذن هذا قول نستطيع أن نرقي هذا القول التاسع وهو قول بالتفصيل بين الأجناس الزكوية، لكن هذا يواجه مشكلة عامة. طبعا مختارنا في سبل السلام أيضا هو هذا، نحن قلنا بالتفصيل للغلات شكل وللنقدين شكل وللأنعام شكل آخر، هذا أيضا مختار في سبل السلام وهذا القول. فإذا هذا قول، لكن هذا يرد عليه رد عام بأنه خلاف المشهور والمرتكز عند المتشرعة بوحدة شكل التعلق في جميع الأصناف الزكوية، فهذا خروج على هذا المشهور اللي يدعى الإجماع عليه. هاي مناقشة عامة إجمالية لهذا القول، ومناقشة تفصيلية وهو أنك يعني ما تخلصت من الإشكالات، بالعكس جمعت الإشكالات عليك لما قلت أنه في هذا المورد كل بالذمة وفي هذا المورد على نحو الإشاعة، إذن في هذا المورد تأتيك إشكالات الإشاعة وفي هذا الشق تأتيك إشكالات الكل في الذمة، جمعت الإشكالات عليك أنت بهذا القول بالتفصيل. فإذن هذا هو القول التاسع اللي أجلنا مناقشته إلى. والقول العاشر أيضا يمكن أن نعده قولا وهو عدم الحاجة إلى بيان شكل التعلق لوجود إشكالات على كل الأقوال المتقدمة. فتعالوا هنا نترك قضية شكل التعلق، وهو في الحقيقة طبعا قلنا إلغاء لهذا البعث من أصله، معنى هذا تلغي هذا البعث في هذا المسألة، ويعني مشكلة وين؟ وهذا يعني عدم تنقيح عام نرجع إليه عند الاختلاف في حكم من أحكام الزكاة مبني على شكل التعلق. نحن هدفنا أن نؤسس عاما، لأن هذا شكل التعلق أول سطرين بالداهن يترتب عليه آثار وفروع، فحتى حينئذ حينما نختلف في فرع هل يجوز التصرف في المال الزكوي قبل إخراج زكاته نقول لك ارجع على شكل التعلق التقول به، شوف ماذا يقتضي جواز وعدم. نقول هل مثلا أنه يكون ضرورة للقسمة والفرز الآخر، نقول لك ارجع واكب أنما من يرجع التلف هل يتحمله الزكاة أو لا، هذا فرع هذا القول. فتيجي تقول ما نحتاج أن نحرر بحثا في شكل التعلق، هذا معنى ما راح تؤسس عاما قاعدة ترجع إليها حينما يحصل خلاف في واحد من هذه الأحكام. إن قلت نرجع في ذلك إلى الروايات مباشرة فإنها بينت أحكام الزكاة والمال الزكوي الذي تعلقت به كجواز التصرف للمال عندنا صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثلا، أو حكم النماء عندنا روايات تدل عليه، أو حكم الزكاة إذا تلفت العين عندنا مصححة تتناول هل التلف يشمل الزكاة أو لا يشمل، أو بيع المال الزكوي قبل إخراج الزكاة، وكل هذه الأحكام مذكورة في الروايات. ما نحتاج إلى توسط تحرير شكل التعلق وحتى نقول نرجع له، هاي الأحكام اللي أنت تريد تستفيدها من شكل التعلق ورد النصوص بها، نأخذ الأحكام من النصوص ونخلص من هذا البحث ما وصلنا به إلى نتيجة. إن قلت هذا قلت هذا صحيح، موجودة فعلا جملة من الأحكام نطقت بها الروايات، لكننا نتحدث عن الأحكام التي لم يرد فيها نص، أو كان النص مجملا، أو تعارضت النصوص، فيكون المرجع ما يقتضيه شكل التعلق الذي تعين بدليل معتبر بحسب الفرض. فلنبقى محتاجين إلى هذا البحث، لأنه مهما تناولت صح الروايات جمل الأحكام تبقى أحكام نحتاج إلى. إذن هذا القول العاشر وهو عدم الحاجة إلى بيان شكل التعلق، شفنا أنه هذا يمكن الاستغناء عنه، لكن يمكن أن هذا العنوان نصحح معنى يراد منه. نعم، إذا أريد بهذا القول العاشر عدم الحاجة إلى تعريفه بأحد الأنحاء المعروفة، إذا قصدكم بالقول العاشر وتقولون عدم الحاجة إلى بيان شكل التعلق، يعني تقصدون ماكو حاجة مصورة على مرة كلي في المعين، مرة إشاعة، مرة كلي في الذمة ويأتي عليها إشكالات، سموا شكل التعلق من دون أن تشبهوا بشيء حتى نخلص من هذه الإشكالات. إذا أردتم هذا المعنى والاكتفاء بعنوان انتزاعي من الأحكام الثابتة في الروايات فهو ممكن إذا هكذا نقبله منكم، إلا أن علينا إيجاد مثل هذا العنوان المستوعب لجميع الأحكام والآثار، وسنقدم أطروحة في ذلك ضمن الرأي المختار إن شاء الله تعالى. إذن يكون هذا مرادكم بالقول العاشر، يكون مقبول. لما تقول عدم الحاجة إلى بيان شكل التعلق تقصدون عدم الحاجة إلى تنظيره بأحد الأشكال المعروفة اللي سببت لنا المشاكل، هذا يمكن. وتقولون نكتفي بأن ماذا عندكم من أحكام في الزكاة، انطونا يجوز بيع المال الزكوي على أن يخرج الزكاة ولو من مال آخر، أنما لا يلحق الزكاة إذا تلفت العين بغير تفريط، مذن أحكام الزكاة. فبالنسبة ننتزع عنوان من مجموع هذه الأحكام التي نطقت بها الروايات ونقول هو هذا شكل التعلق الجامع لهذه الأحكام وهذه، هذا معنى صحيح، لكن قدمنا مثل هذا العنوان الانتزاعي قدمنا حتى نستطيع أن نقول عندنا شكل تعلق. إذن هذا القول التاسع والعاشر اللي لهما ارتباط قلنا في هذا الكلام الآتي بيان مناشئ الخلاف ثم الرأي المختار إن شاء الله. الآن إذن على تكمل الدروس السابقة ندخل في الجهة الرابعة من البحث وهو بيان مناشئ الخلاف، لماذا هذا التشتت والاختلاف اللي وصل إلى 10 أقوال في المسألة، وأحيانا كما ترون وصلنا إلى طريق مسدود إلى الآن لم يسلم لنا قول. لماذا حصل هذا؟ أقول يظهر إذن الجهة الرابعة بيان مناشئ الخلاف، يظهر من التحليل والنقاش المتقدم أن هذا الاختلاف لدى المشهور والحيرة التي وقع فيها له عدة مناشئ. أولها التزامه باتحاد شكل تعلق الزكاة في جميع الأجناس الزكوية، هذا هو المنشأ الأول والسبب الأول لوقوعهم في المشكلة، أنه ألزموا أنفسهم بأن تكون جميع الأجناس الزكوية على نسق واحد في شكل التعلق. نأخذ نصوص في ذلك، مثل قال السيد الخوئي في موسوعته مجلد 23 387، قال: وأما كيفية التعلق فغير خفي أن المستفاد من النصوص أن التعلق بالإضافة إلى جميع الأجناس الزكوية بنسق واحد، فالكيفية بأي معنى كانت وكيفما فسرت يشترك فيها الكل وتنطبق على جميع الأصناف بمناط واحد. ألغى أي تفصيل في المسألة، لا أنها في بعض الأعيان الزكوية بمعنى كما في الغلات مثل تقول على نحو الإشاعة، وفي البعض الآخر بمعنى آخر تقول أنها في الغنم على نحو الكلي في المعين، لأن في الأربعين شات شات على كلي في المعين، وفي الغلات على كما نحن اللي اخترنا في سبل السنة. يقول: لا، ليس كذلك، لمنافاته مع ظاهر قوله عليه السلام في موثقة أبي المغراء: إن الله أشرك الفقراء مع الأغنياء في أموالهم. الظاهر في أن الشركة في جميع الأموال بمعنى واحد كما عرفت. فصل في هذه الأمور، قال أن هذه الشركة في الغلات على نحو الإشاعة، وفي النقدين والأغنام على نحو الكلي في المعين، وفي الخمسة إبل شاتون على نحو الشركة في المالية. قال: أطلقت هذه الموثقة إن الله أشرك الفقراء مع الأغنياء في أمواله مطلقة، لم تفصل في هذه الأموال بين صنف وبين آخر. هذا تصريح السيد الخوئي قدس الله نفسه. وهكذا قال بعض الأعلام المعاصرين في كتابه الزكاة، قال: لا يحتمل الفرق بين أصناف الزكاة في كيفية التعلق، لا يحتمل، إذن وإنما كلها على نسق واحد. هكذا ألزموا أنفسهم والتزموا به وبلغوا حد التصرف في ظهور الروايات بمقتضى هذا الالتزام، يعني يعترفون أن هذه الروايات ظاهرة في شيء، لكن بمقتضى وحدة شكل التعلق بين الأصناف لازم نؤول هذا الظهور. مشكلة عندنا أحيانا في منهج التفكير في الاستدلال، طبعا مشكلة هذا، كم مرة نبين مثل هذه، لا يصل بنا الحد إلى هذا المستوى. حتى لو سلمنا أن ظهور روايات في وحدة شكل التعلق، هل نفترض هل هذا الظهور أقوى من ظهور هذه الروايات؟ يعني أقوى من ظهور روايات الغلات في الإشاعة ومن ظهور روايات الغنم في حتى لو سلمنا به، نحن لا نسلمه كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا هكذا بلغ حد الالتزام بهذا وحدة شكل التعلق إلى حد نصرف ظهور الروايات عن ظهورها. قال السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، قال: والتفكيك بين زكاة الغلات فهي بنحو الإشاعة، وزكاة غيرها فهي بنحو الكلي في المعين، لأن هذا هو ظهور الأدلة. هكذا ظهور زكاة الغلات فيما سقته السماء العشر، العشر ماهر في الكسر، العشر يعني شاع، الغنم في الأربعين شات شات، ظهورها في الكل في المعين، النقدين كذلك في العشرين دينارا نصب دينارين، ظاهرة في الكل في المعين. فيقول هذا الظهور اللي هو ظهور في التفكيك، شوف يقول: والتفكيك بين زكاة الغلات فهي بنحو الإشاعة بمقتضى روايات الغلات، وزكاة غيرها كالأغنام والنقدين فهي بنحو الكلي في المعين. فهو لاحظ الاعتراف، فهو وإن اقتضته صناعة الاستبلال، هي الروايات فعلا ظاهرة في ذلك، إلا أنه خلاف المرتكز في أذهان المتشرعات وخلاف المستفاد من النصوص المتضمنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة في 9 أشياء أو على 9 أشياء أو من 9 أشياء كصحيح عبد الله بن سنان. الظاهر في كون الوضع على نحو واحد، رواية القطع وضع رسول الله الزكاة كذا صلى الله عليه وآله، فرق بين الأجناس لو جمعهم 9 سوية ففيها ظهور على أنها بنسق واحد، مضافا إلى أن ارتكاز المتشرع على ذلك. فإذا لما نأتي للغلات نرى رواياتها ظاهرة في الإشاعة، نأتي إلى الأغنام ونجد رواياتها ظاهرة في الكل في المعنى، لازم نتصرف في هذا الظهور بمقتضى ذلك الظهور الذي ينادي بأنها جميعا واحدة واحدة. وقال سيد الخوئي قدس سره: وقد عرفت لزوم تفسير التعلق بمعنى ينطبق على الكل بنمط واحد، فبهذه القرينة القاطعة لا بد من رفع اليد عن الظهور المزبور الموجود في بعض النصوص. نسلم يوجد ظهور في رواية الغلات بأنه على نحو الإشاعة، وظهور في الأغنام على نحو، لكن نرفع اليد عن هذا الظهور بهذه القرينة القاطعة. أقول إن أراد بالقاطعة معنى القطعية فهو بعيد، لأن دليلها ليس كذلك ولا هو ظاهر في ذلك أصلا. يقول في هذه القرينة القاطعة، أي قرينة؟ أي قطع هذا يستفاد؟ فربما دفاعا عنه قدس الله نفسه أراد بالقاطعة أي القاطعة للتفصيل بين الأجناس الزكوية، التصحيح على كل الأباعة. فبهذه القرينة ما سمنه من المقرر هذه الكلمة، وإلا كلمة فيها مبالغة. فبهذه القرينة القاطعة. وعلى أي حال، فإن مخالفتهم لظهور بعض الروايات وتأويلهم لبعض آخر من أجل المحافظة على وحدة شكل التعلق وتعميم ما يستظهر من بعض على البعض الآخر أورد عليهم الإشكالات. نريد إذن أن نصل الآن هذا من شيء الأول الخلاف. فهذا هو الالتزام، إذن هذا الالتزام بوحدة شكل التعلق بين أجناس الزكوية هو الذي أوقعهم بالإشكال. فمثلا نقضوا على القول بالإشاعة والكلي في المعين المستفاد بدرجة الرئيسية من أدلة زكاة الغلات والنقدين بنصب الإبل 5 الأولى، باعتبار أن الشاة ليست من جنس المال الزكوي. هذا بيان كيف أن التزامهم هذا هو الذي أوقعهم في الإشكال. نتذكر أنه لما ناقشنا القول بالإشاعة أو القول في الكلي في المعين قلنا ينقض عليه، شلون هذا يرهن على 5 إبل زكاة؟ هاي أي إشاعة؟ الشاة ليست من جنس 5 إبل، فلا يصح الإشاعة ولا يصح الكلي في المعين. فلاحظ هذه الأدلة وين وردت؟ من استظهرت؟ من الغلات ومن الأغناء. والنقض بمن صار؟ بالإبل، وهذا جنس آخر على الإبل. فنتيجة التزامهم إذن بهذا وحدة شكل التعلق أوردوا هذا الإشكال. لذلك نقول وهذا جنس آخر غير ما نقضوا به عليه، ولولا إصرارهم على وحدة شكل التعلق لما ورد عليهم النقض المذكور. ورغم محاولاتهم وتعديلاتهم المتكررة، مثل ما نتذكر قول يحاولون أن يسدون ثغرات، يقدمون قول آخر يجدون فيه ثغرات، يقدمون قول ثالث يجدون، وهكذا رغم هالمحاولات إلا أنهم لم يستطيعوا أن يفقوا بهذا الالتزام ويقدموا نسقا واحدا للجميع سليما من الإشكالات. مرت علينا الأقوال وناقشناها جميعا، وإن كان بإمكانهم معالجة هذه الإشكالات بتعدد أنحاء التعلق، فلكل مورد ما يناسبه بحسب ظهور الروايات واستدل على وحدة شكل التعلق. لنأتي نناقش أدلتهم الآن كأنه نحن من دون مناقشة لأدلتهم كأنه سلمنا أو يعني أعطينا إشعار بأن هذا الالتزام ليس صحيحا. خلينا ننظر ولماذا استدلوا على هذا الالتزام. لم يكن اعتباطيا ولا عشوائيا، لابد جاي من دليل، وننظر في أدلته واستدل على وحدة شكل التعلق. تقدم هذا نقدر نأخذ من كلماتهم بارتكاز المتشرعة نظافا إلى ما تقدم من ظهور بعض الروايات. هذا دليل تقدمت في كلام سيد الحكيم سيد الخوئي قدس نفسه، أنه دليلان إذا ارتكاز المتشرع على هذا وظهور الروايات مثل قلنا موثقة بالمغراء اللي ذكرها سيد الخوئي أو الصحاح اللي ذكرها سيد الحكيم قدس نفسه في المستمسك، نأتي نناقش. لكن هذا الاستدلال غير تام، فإن ارتكاز المتشرعة ليس بحجة لأنه مدركي مستند إلى الاستنباط وفهم الأخبار، فلا يصلح للتصرف في ظهور الروايات، خصوصا مع اعتراف سيد الحكيم أن مقتضى الصناعة هذا. إذن خل مقتضى الصناعة هذا والظهور هذا لابد أن لا نتصرف في هذا الظهور إلا بظهور أقوى منه، هذا ارتكاز المتشرع لا يصلح لذلك. وبعد ماذا عندهم؟ وأما الصحاح اللي صحيحة بالمغراء وصحيحة عبد الله بن سنان اللي وضع الزكاة في 9 أشياء نتمسك بإطلاقها، أو إن الله موثقة أبي المغراء إن الله أشرك الفقراء مع الأغنياء في أموالهم نتمسك بإطلاق أموالهم، لم يفصل بين الأجناس الزكوية، هذا دليلكم الثاني. وأما الصحاح المذكورة فإنها ليست بصددي بيان نحو التعلق والجعل وأمثاله من التفاصيل حتى يتمسك بإطلاقها، وإنما وردت لبيان أصل تشريع الزكاة. لما خذ من أموالهم صدقة سيسألون الأصحاب أنه هل هذه الصدقة على جميع المال أم في أموال محددة، قال لهم لا، الزكاة مو على جميع الأموال وإنما على خصوص 9 أشياء. هل فيها إطلاق هذه حتى تقول إذن جميع الأجناس الزكوية بنسق واحد؟ هذه بصدد بيان أصل جعل الزكاة، أن الزكاة موضوعة على هذه 9 دون غيرها، أو موثقة بالمغراء أو صحيحة أن الله أشرك، يريد يقول أيها الأغنياء هذه الأموال التي جعلكم الله مستخلفين فيها ليست كلها تحت تصرفكم، يوجد حق فيها منها للفقراء، كم هو هذا الحق على أي نحوين ما هو شكل تعلقه؟ ليست الروايات بصدد البيان من هذه الجهة، فلا ينعقد إطلاق حتى يتمسكوا بإطلاقه. هذه الروايات بصدد البيان أصل تعلق الزكاة ومورد وجوب الزكاة، هذا كل دليله. هل هذا يصلح الدليل لأن التصرف بظهور الروايات؟ لا يكفي، ردنا نتقدم خطوة بعد في مواجهة المشهور بأن ندعي وجود الدليل على عدم الوحدة، على عدم وحدة شكل التعلق. مو بس ردينا أدلة التعلق وأنها ليست تامة، لا، ردنا نتقدم، بل يمكن القول بأن الدليل على الخلاف، خلاف يعني ايش ماذا الخلاف؟ يعني اختلاف شكل التعلق على خلاف ما قاله المشهور، بل يمكن القول بأن الدليل على الخلاف أي اختلاف شكل التعلق موجود. وين هذا الدليل؟ لاختلاف ألسنة الروايات بحسب اختلاف الأجناس الزكوية، وهذا يقتضي اختلافها في شكل التعلق. يعني خذ ماذا الشارع المقدس لما جاء إلى الغلات وصفها على نحو الكسر العشري، لما جاء إلى الأغنام وصفها على نحو الكلي في المعين، لما جاء إلى الإبل وصفها على نحو الشري. لماذا هذا الاختلاف في التعابير؟ ألا يشعر هذا على أنها مختلفة في شكل التعلق؟ إشعار. ولو شاء الشارع المقدس لجعلها جميعا بتعبير واحد. ففي الغلات وردت بلسان الكسر العشري الظاهر في الإشاعة، وفي الغنم ورد بلسان يناسب الكلي في المعين، وكذا في زكاة النقدين. أما في الإبل فيناسبها مثلا الشركة في المالية لاختلاف جنس الزكاة عن النصاب والمال المزكى، وكذا في البقر في الجملة، لأنه كل موارد التي ليست الزكاة من جنس المال المزكى. فيمكن أن نعد هذا إشعارا باختلافها في شكل التعلق، وإلا الشرع المقدس قادر أن يجعل كلها في نسبة واحدة، لماذا جعل اختلافا في تعابيره؟ فسو ليس على مستوى الدليل، وإن كان عبرنا نحن بالدليل، بس فيه إشعار، فيه استئناس أحيانا يعبر عنه. تعلمي العملية مجموعا، ظهور هنا واستئناس هنا وشاهد هناك وإشعار هنا وقرينة من هنا، تجمعها تخرج بحصيلة. إذن دليلهم غير تام على وحدة شكل التعلق، وإن كان الدعي الإجماع عليه، بل ربما نستطيع أن نقول يوجد إشعار على خلاف ذلك بحسب اختلاف التعابير واختلاف المعاني، اختلاف المباني كما يقولون دليل على اختلاف المعاني. لماذا اختلفت الألفاظ بينها؟ ولو تنزلنا سلمنا مع المشهور فالالتزام بجعل عنوان موحد معروف لا دليل عليه، إذ يكفي فرض أي عنوان عام. هذا الالتزام الآخر. سأذن أصل الالتزام بشكل واحد للتعلق لم يثبت. ولو تنزلنا وقلنا لا لابد من شكل واحد، قال ماذا هذا الالتزام إلا أن يكون على نحو واحد من الموارد والعناوين الفقهية الموجودة، لماذا هذا الالتزام؟ لا داعي، إذ يكفي فرض أي عنوان عام كالحق المالي أو الضريبة مثلا، نسميها ضريبة، أو عنوان انتزاعي من الأحكام الثابتة للزكاة في مواردها المتعددة. قال سيدنا الأستاذ الشيخ الصدر الثاني قدس سره في نوارى الفقه، قال وعليه ناقش هو مقلق ناقش ربما خمسة أو ستة أقوال موجودة أمامنا، وعليه فلا بد إما من التأويل أو من التفصيل. تفصيل، تفصيل الأجناس الزكوية، فلو لم تنزلين بالتفصيل ونترك هاي مقالة المشهور بأنه جميع الأجناس الزكوية على نسق واحد، لا، فلو نلتزم بالتفصيل بين الأجناس الزكوية لو نلتزم بالتأويل، بمعنى التأويل يعني نصرف ظهور الروايات عما هي ظاهرة فيه واحدة من الثنين. المشهور ماذا اختار؟ اختار التأويل، اختار التأويل لأنه ما يقول بالتفصيل. صلاح السيد قدس نفسه تركها مفتوحة، شوفون يصل. وعليه، هذا في نظر الفقه، قال وعليه فلا بد إما من التأويل، هذا اللي سار عليه المشهور وصرف الظهور الروايات عن ظهورها، أو من التفصيل. خلي الروايات على ظاهرها وخلي نلتزم بالتفصيل. وقد أشرنا إلى أنه لا ضرورة إلى الالتزام بوحدة الجعل، نسق واحد لجميع الأصناف لا ضرورة. والحكمة من تشريع الزكاة نافذة في كلا الوجهين، سيقولنا كل في المعين، قلنا إشاعة، قلنا كذا، موجود الحكمة، لماذا هذا الإصرار على شكل واحد للتعلق؟ ما تتوقف عليه لا حكمة ولا مصلحة. ومعه فالتفريق بين الجعلين هو المتعين، يتعين علينا أن نقول به، لأن التأويل ما يستطيع أن نأخذ به خلاف الظاهر، لأن لا بد من إما التأويل أو التفصيل، والتأويل لا يمكن المصير إليه لأنه خلاف الظاهر، فنلتزم بالتفصيل. هل يقول ومعه فالتفريق بين الجعلين هو المتعين، لأنه هو الأوفق بظواهر كلتا الطائفتين بأن يكون أي طائفتين، وكانت مشكلته في نصب الإبل الأولى هذه قال كيف نفسر، لا ترهم على الكل في المعين، لا ترهم على الإشاعة، لا ترهم على كذا، فهو هذا كان يعني محل النقاش اللي ترى يقول كلا الطائفتين ويقول الجعلين، هو ناظر إلى هذا الإشكال في الإبل مقابل البقية كلها. قال ومعه فالتفريق بين الجعلين هو المتعين، لأنه هو الأوفق بظواهر كلتا الطائفتين، طائفة الإبل الخمسة ومراتبها مقابل جميع روايات الزكاة الأخرى، بأن يكون الجعل في غير هذه النصب الخمسة، نصب الخمسة الأولى من الإبل لحد 25 بنحو الشركة بالعين، ويكون في النصب الخمسة من الإبل بنحو آخر خارجي عن النصاب، لأن الشاك ليست من النصاب، أو قل في الذمة، لأي تفصيل هذا؟ تفصيل الشهيد في البيان ومحقق النراقي، أو قل في الذمة وأديها من أي شاة وقعت في يدي شرعا. قال هذا إذن أولى أن نسير إلى هذا التفصيل، لأن التأويل خلاف الظاهر ما يمكن أن نرتكبه، فلنقل بالتفصيل. وقلنا مشكلته دائرة بين هذه، بين النصب الخمسة الأولى، خمسة إبل، عشرة، 15، 20، 25، هذه هو المشكلة فيها فقط، وما عداها كلها على نحو الشركة بالعين، وفي هذه لنقل كلي في الذمة. أقول الاقتصار على النصب الخمسة في الإشكال ناشئ من عدم الالتفاة للتنبيه الذي ذكرناه في يوم ما، قلنا أن هذا الإشكال، أي إشكال؟ إشكال كون الزكاة مو من جنس المال الزكوي، اعترض قدس سره على المصادر، بأنه كيف تعدون البقر كذلك، هو البقر في 30 بقرة تبيع حولي وهو من جنس البقر، وفي 40 بقرة بقرة مسنة وهو من جنس البقر، فلماذا تعدون البقر كالإبل زكاة، وكذلك نصب الإبل فوق 25، بنت مخاض وبنت لبون هاي أيضا من جنس، فهو قصر الإشكال على الخمسة إبل، خمسة نصب الإبل الأولى، وهذا قلنا لا، الإشكال المشهور هو الصحيح، لأنه مدائم في 30 بقرة يوجد تبيع حوله، ولا دائما في 40 بقرة يوجد بقرة مسنة، ولا في 26 إبل يوجد بنت. إذن فالمشهور هذا في الإشكال لما لا تكون هذه الزكاة من جنس المال الزكوي، لكن وقد على هذا. إذن الآن لاحظ أنه سيد الصدر قدس نفسه إذن يميل إلى ما سبقه إليه الشهيد في البيان والمحقق النراقي في المستند، من دعونا نلتزم بالتفصيل أحسن ما نتصرف في ظهور الروايات. لكن الآن نريد أن نعود من جديد وننصر المشهور بكلمة ونقرب تقريبا إلى أن وحدة شكل التعلق، لأنه قلنا نحن سابقا قبل قليل ونقول الآن بأن إلغاء البحث في مسألة شكل التعلق يفقدنا المرجع الذي نرجع إليه والقاعدة التي نعود إليها لما لا نجد إما لعدم وجود نص أو لإجمال النص أو تعارضه، فنجي نقول ماكو شكل تعلق بالغلات. شو تقول؟ إشاعة بالغلات، إشاعة بالكذا. هذا يفقدنا إذن هذا المرجع الذي نرجع إليه. فإذا خلينا نفكر مع المشهور في أن نجد مثل هذا المرجع، ويمكن إذا العودة إلى نصرة المشهور، ويمكن أن نستدل على اتحاد شكل التعلق باشتراك الأجناس الزكوية في الآثار والفروع الفقهية المترتبة عليها كالنماء والتلف وجواز التصرف، حيث تم تناولها ريائيا وفقهيا بالعنوان العام للزكاة من دون تفصيل بين الأجناس، أي بلحاظ وحدة الجميع فيها، فيكشف عن وحدة شكل تعلق. أطروحة نكتشف بها أن شكل التعلق واحد بين جميع الأجناس الزكوية. ليش؟ هذه أحكام الزكاة والمال الزكوي وأمثاله اللي قلتم أنه إذا تلفت الزكاة، إذا تلف النصاب يكلف من الزكاة بالنسبة، البيع يصح في المال الزكوي إذا ضمن الزكاة من مال آخر، يجوز بيع النصاب الزكاة. شو بدأ تتناولين الزكاة بعنوانها العام، لم تقولوا في خصوص زكاة الغلات إذا تلف النصاب تتلف الزكاة بنسبته، وإذا بيع النصاب صح إلا. فهذا إذن تعطيكم تناولكم للزكاة في جميع الأحكام وفي جميع الآثار بعنوانها العام من دون تفصيل، هذا يعني أن شكل تعلقها واحد، يكشف عن أن شكل تعلقها واحد. ولو لم يكن شكل تعلقها واحدا لكان قلتم تعالوا كل صنف بحسبه نقول هل التلف في النصاب يشمل الزكاة أو لا، هل بيعه يصح قبل إخراج الزكاة أم لا، هل التصرف. ما تعاطيتم هكذا، لا الروايات تعاطت هكذا ولا فقهيا تعاطيتم هكذا معها. فهذا يكشف إذن عن أن شكل التعلق واحد، لأن تعاطيكم مع الآثار والفروع كان واحدا مع الجميع. هل هذا صحيح أم لا؟ وربما يناقش هذا بأن اشتراكها من جهة أو أكثر لا يعني اشتراكها من جميع الجهات. هاي عم حلينا لكم إياه، لا بس وجه لطيف لكنه أيضا نرده. صار انتهى المنشأ الأول للإشكال، وهو أنه التزم بما لا يجب الالتزام به، وهو أن لابد أن يكون نسق تعلق الزكاة في الجميع واحدا، مما اضطر لم يؤول النصوص وتأتي عليه الإشكال. ثاني هذه المناشئ أنهم قدس الله أرواحهم أساطيننا وعلمائنا، أنهم حينما يستقرؤون الأحكام ليستنتجوا شكل التعلق أو للنقض على شكل آخر لم يفرقوا بين الأحكام الأصلية الثابتة للزكاة والأخرى المجعولة بدليل خاص على نحو الرخصة والتسهيل والإرفاق بالمكلف، فتعاملوا معها جميعا على حد سواء لدى النقض على الشكل المعروض في تعلق الزكاة. والصحيح عدم صحة الانتزاع، انتزاع شكل التعلق أو استبهار شكل التعلق أو النقض عليه إلا بالأولى الأحكام الأصلية للزكاة، أما الثانية فهي أحكام ثانوية. هذا إذن المنشأ الثاني. إحنا لما طرحنا الأقوال لما قلنا أنه في الغلات الكلي على نحو الإشاعة، من أخذنا استظهرنا روايات وقلنا لاحظ هذه الرواية ظهورة، فلما اجينا واستظهرنا شكل من أشكال التعلق ما ميزنا بهذه الروايات بين الروايات التي تفيد الأحكام الأصلية للزكاة وبين الروايات التي تعطي أحكاما تسهيلية إرفاقية رخص وإذونات للمكلفين. كما بالمقابل أيضا لما أردنا أن ننقض على شكل أمامنا نقول لا لا يصح الكل في الماء، لماذا؟ لأن في الرواية الفلانية لا تنسجم معه. أيضا لم نفرق في هذه الرواية التي ننقض بها، هل هذه رواية بصدد بيان حكم أصلي أم بالدوام إعطاء رخصة إرفاقا بالمكلف تسهيلا على المكلف؟ وكلا الأمرين استظهار شكل التعلق والنقض على الآخر لابد أن يكون بالروايات التي تدل على الأحكام الأصلية، أما الروايات التي تعطي رخصا هي أحكام ثانوية، هي ما تؤسس، هذه جاءت بدليل خاص لمعنى خاص، هي ليست تؤسس حتى نستعملها. هذا غير واضح في كلام الأصحاب، وهذا أيضا سبب رئيسي للمشكلة. نأتي بمثال، مثلا نقض على القول بالإشاعة والشراكة بالعين بماذا؟ نتذكر بمنافاته لما ثبت من جواز إخراج الزكاة من مال آخر أو بالقيمة، وهكذا هذا خلق كثيرا مثل هذا الكلام، يقول لا لا يصح الشركة على نحو الإشاعة. ليش؟ لأن شركة على نحو الإشاعة هذا شريك معه في كل جزء جزء من العين، شلون جاز إعطاء الزكاة من مال آخر؟ شلون جاز إعطاء الزكاة من القيمة؟ خذ الأحكام رخص، هذا رخص تسهيل على المكلف وعطيت مثل في أصل الجعل، ولا يصح النقض بها على أصل الجعل، هذه رخص للمكلف. شوف إذن هذا، شوف مع أن هذا الحكم وهو جواز إخراج الزكاة من مال آخر أو بالقيمة قد يكون رخصة أو تسهيلا على المكلف ومراعاة لحال الفقير ونحو ذلك، فلا يصلح للنقض به على هذا القول. المشكلة طبعا ليست هنا فقط في هذا البحث، لا، هذا بالفقه كثير موجود وبالمباحث الأصولية كثير موجود. ها أيضا نطرح مطلب ننقض عليه ونقول أن هذا النقض لا يصلح للنقض، هذا حكم خاص مثلا في مسألة أو بدليل خاص. أي على كل نحتاج أن مو فقط نبحث المباحث سواء بالفقه أو الأصول بشكل جزئي، ساعدونا إن شاء الله، ساعدوا أنفسكم أكيد في أن تصحوا حتى منهج التفكير، حتى أساليب التفكير تحتاج إلى معالجة. إن شاء الله بهمتكم تستطيعون هذه منهج التفكير. أيضا يعني كبريات، مشكلة كبروية قد تكون مو فقط في مبحث معين أو نختلف هل هذا الإجماع حجة أو مو حجة، هل هو مدركي للتعبد، هل الرواية صحيحة أو مو صحيحة، على أي رأس المناقشة الجيدة هذا طبعا جزئية، هي مشكلة في أصل منهج التفكير، في أسلوبه، في أسلوب التفكير مشكلة. إذن هذا المنشأ الثاني هو الاختلاف والخلاف، وجدت في كلمات مفتاح الكرامة ما يمكن أن يشير إلى ذلك. قال السيد قدس سره في مفتاح الكرامة مجلد 797، قال ولا ينافي ذلك، شنو هو ذلك؟ أي القول بالشركة في العين، اللي هو يقول أن الإجماع على هذا، بل لا يحتمل غيره. مفتاح الكرامة يقول لا يحتمل غير الشراكة في العين والإشاعة، نقض عليه بالنقوض التي نعرفها. قال ولا ينافي ذلك القول المشهور بالشركة في العين جواز الإخراج من مال آخر لنقض به عليه، وجواز التصرف في النصاب أيضا نشكره عليه، من هذا شركة في العين، نعلم كل عين بها اثنين مش التركين، ما يجوز لأحد الشركين أن يتصرف إلا بإذن الآخر، شلون جاز لمالك النصاب الزكاة أن يتصرف ويبيع وهكذا نقضوا؟ قال هذا لا يصلح النقض ولا ينافي ذلك. إذا ضمن الزكاة بدليل من خارج. هذا أمر ثبت بدليل من خارج، هذا لا ينافي، لا يصلح النقض به. بقي إذن هذان من شعان انتهينا إن شاء الله منها، بقي من شعان آخران قبل أن ندخل بإذن الله في القول المختار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.